قارن لوجدت ذلك الاختلاف في تفسيرهم لقوله أقرأهم بكتاب الله تعالى. فقال بعضهم أقرأهم أحفظهم، وقال بعضهم أقرأهم أفقههم لكتاب الله. ورجل القولين أدلة ملتمسة، إلا أن القول الأول دليله واضح، دليله واضح جدا، وهو الحديث السابق، حديث عمرو بن سلمة أنهم جعلوه يتقدم عليهم وهو ابن ست أو سبع سنين لكثرة حفظه، لكن قد يرد على الاستدلال بهذا الحديث إرادات. من هذه الإرادات أن النبي لم يعلم، النبي ما قال لهم اجعلوه يؤمكم وإن كان صغيرا، قال أكثركم لي، ولعلهم فهموا خطأ فظنوا أنه لا بأس أن يتقدم إذا كان صغيرا ما حفظه لكتاب الله، وإلا فالنبي لم يقصد ذلك. نقول هذا فيه تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفهم فيه تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت قلت تقدم بين يدي الله ورسوله. وجه ذلك، أولا لا شك أن حملة الحديث عن النبي هم أعلم الناس بمقاصد المخاطب لهم وهو النبي، لما يكون مع ذلك من القرائن الحالية للخطاب، هذه واحد. الثانية أنه إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم أن الذي أمهم صغير الله يعلم، فلو كان ذلك خلاف الشرع لنبه ولبين ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولأوحل ذلك على رسوله. ولذا جاء في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل. ما معنى ذلك؟ يعني يقصد لو كان في العزل وكان العزل حراما لبينه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله حكم الرافع، وهو من السنة، داخل في السنة التقريرية.
إذن أولئك الذين قالوا أقرأهم معنى أفقههم تدل عن اللغة صح، اللغة قد تدل على أن القراء تأتي مع الفقهاء،
لكن نحن الآن في حاجة إلى اللغة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. إذن قوله أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم، وقد يتساويان في القراءة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أيضا ميزانا آخرا لتقديم الإمام، فقال فإن كانوا في القراءة سواء أي في الحفظ سواء فأعلمهم بالسنة. طيب ماذا نستنبط من قوله فأعلمهم بالسنة؟ لا أنا أقصد ماذا نستنبط من ذلك فيما تقدم الكلام حوله. نستنبط من قوله فأعلمهم بالسنة أن المراد بقوله فأقرأهم بكتاب الله أي أحفظهم. أولا المراد بقوله أقرأهم بكتاب الله مختلف، قلنا أن العلماء وخلاف هذه طويل، بمعنى أقرأهم بكتاب الله أولا، قال النبي فإن كانوا في القراءة سوف أعلمهم بالسنة. إذن دل على أن قوله فأقرأهم كتاب الله ما معناها؟ أي فأحفظهم فأعلمهم بالسنة. ما معنى أعلمهم بالسنة؟ أي أكثرهم حفظا ومعرفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم وكون الإنسان يقال له عالم بالسنة يعني ما تصلح بمجرد الدعوة، بل لابد من أن يزكيه أهل زمانه من أهل العلم بأنه من أهل العلم، وإلا كل يدعي كما يقال وصلا بليلة. إذن إذا شهد له أهل العلم، إذن من الذي يقضي بينهم؟ بين هذين اثنين أهل العلم، أيهما يتقدم يقضي بينهم أهل العلم، أيهما أعلم بالسنة. طبعا العلم بالسنة يشمل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة وما أشبه ذلك. قال فإن كانوا في السنة سواء، وقد يحدث هذا، فأقدمهم هجرة. يعني أن المهاجر من مكة إلى المدينة أفضل ومقدم على من أسلم بعد فتح مكة، أو أفضل ومقدم على من هاجر مع المتأخرين. ولذا قال سبحانه وتعالى، ولعل هذا الحديث داخل تحت هذه الآية، بل هو داخل تحت هذه الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا معتبر في القرآن الكريم، وهو السبق في الهجرة. وفي رواية فأقدمهم سلما، أي دخولا في الإسلام. وفي رواية سنا، أي عمرا. إذن هذه مرجحات. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. إذن هذا استثناء خلاف القاعدة المتقدمة. القاعدة المتقدمة واضح أن الذي يتقدم للصلاة أقرأهم كتاب الله، والأعلم بالسنة، والأقدم هجرة، أو سلما أو سنا. هذه هي القاعدة. يستثنى من هذه القاعدة إذا كان الإنسان في سلطانه، في بيته، في بلده التي هو أمير فيها، في مسجده، إمام في مسجده، دخل رجل من كبار أهل العلم لا يجوز أن يتقدم بين يدي هذا الإمام ولو كان دونه في العلم بمراحل، لأنه في سلطانه، لكن هل يجوز للأمير أن يتقدم بين يدي؟ لأن سلطان هذا الإمام داخل تحت سلطان الأمير، فهو أولى أن يتقدم إذا شاء. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إنسان عنده عزيمة، ما يجوز يدخل إنسان هذه العزيمة وهو لم يدع إليها. والقرائن أحيانا قد تدل على الإذن العرفي، كما يقال في دعوة الجفلة، هذه ما يحتاج إذن لأنه أذن لعامة الناس. واحيانا ايضا قد يدل الاذن العرفي باي قرينة من القرائن على ان صاحب المنزل قد يسمع فحينئذ لا حرج، والا في الاصل انه لا بد من الاذن. وهذا العطف او الاستثناء هل هو عائد على الصلاة؟ تبعوا قوله الا باذنه، هل هو عائد على الصلاة والجلوس على المائدة في الدعوة، او انه خاص اي الاستثناء بالجلوس على المائدة؟ يحتمل الامرين، لكن الذي علمناه من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم إذا زاروا أحدا فقدمهم للصلاة لا يتقدمون، ويذكرون ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندنا أمران: السنة ألا تتقدم، الثاني الجواز، يجوز لك أن تتقدم لدلالة هذا الحديث إن كان يدل على أن الاستثناء يعود على الجلوس على المائدة وعلى الصلاة بدل الإمام الأساسي. ثم قال: وابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه قال: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. الحديث قال إسناده واهم، وإذا قيل لك إسناده واهم فاعلم أنه لا ينجبر. أي في أقسى وأشد درجات الضعف، فإذا كان إسناده واهم فلا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي. لا تؤمن امرأة الرجل، هذا متفق عليه بين أهل العلم، ولعله داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمل صحابة رسول الله. أما عموم قول النبي فهو قوله: لا يفلح قول قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وأما السنة العملية فلا نعلم أن هذا جرى وحدث في القرن المفضل الأول، في الصدر الأول من الإسلام ما حدث. فإذا كان أمر كذلك فإن حدوثه بعد ذلك الزمن يعتبر إحداثا في الدين وبدعة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ومن يسر أو سهل في هذه المسألة فقال: لعل ذلك يجوز في صلاة النافلة لبعض الآثار الواردة في ذلك. وأما قوله: ولا أعرابي مهاجرا، الأعرابي الذي سكن بادية، فهذا أيضا كذلك ليس حكما شرعيا، لكن لما يحمله الإنسان من حفظ وعلم يتقدم به بين على الناس. ولا فاجر مؤمن، هذا صحيح، ما يجوز أن يتقدم الفجار والفسقة على الصالحين في الصلاة. أما إذا كان الإمام الأعظم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام الأعظم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا له حكم خاص. وأما من دونه فلا يخلو، إما أن يكون نائبا عنه فله حكمه، وإما أن يكون باختيارنا فلا يجوز لنا أن نقدم بين أيدينا رجلا فاسقا. نقف إلى هذا الحد، ومن كان عنده سؤال وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله. نعم لا شك، لكن الواجب على جماعة المسجد إن كان ليس الأهل للإمامة أن يرفعوا ذلك إلى ولي الأمر، فتبرأ ذمته حينئذ. لا حرج. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في درس الأمس حول مسألة الإمامة، ومن الذي يتقدم الناس في الإمامة. ذكرنا أن العلماء اختلفوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فما هما التفسيران اللذان ذكرهما العلماء؟ فقط ذكر القولين. نعم، الأول أقرأهم أي أحفظهم، والثاني أقرأهم أي أفقههم، أو إن شئت قلت أعلمهم. كما تعلمون أن السنة يشرح بعضها بعضا ويبين بعضها ما أجمل في بعض، فما هو الراجح من القولين وما وجه الترجيح؟ عائد، وجه ذلك أحفظهم، هذا هو الراجح. صحيح، هذا دليل. في نفس حديث أبي مسعود، عندكم أنتم مكتوب ابن مسعود، ها؟ ابن مسعود خطأ، أبي مسعود الأنصاري. في حديث أبي مسعود قرينة تدل على أن المراد بقول النبي أقرأهم أحفظهم، وهي قوله: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. حديث آخر يدل على هذا، ما هو؟ نعم، ها؟ ما في، وماذا في حديث عمر بن سلمة؟ ولي أمكم أكثركم قرآنا. صحيح، لكن ما وجه الآن، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ واضح الآن يعني؟ نعم. فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين، ولا شك أن غيره، أن هناك في القوم غيره أفقه منه، لأن عادة الصغير ما يحصل له الفقه، ومع ذلك قدموه. إذن هذا واضح، دليل واضح على أن المراد بقول النبي أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم لكتاب الله. تقدمت بعض الأحكام في درس الأمس من شرحنا لحديث عمر أو عمر بن سلمة وأبي مسعود وحديث جابر الضعيف. ثم قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هنا أمر النبي بأمور ثلاثة، ويحتمل وتحتمل هذه الكلمة معنيين. المعنى الأول الملاصقة، وهذه يدل عليها قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. والمعنى الثاني كونها مستقيمة خلف بعضها، سواء كان ذلك بالنسبة للصف الواحد أو كان ذلك بالنسبة للصفوف بعضها تلو الآخر. ولعله ليس المراد بقول النبي رصوا شدة الملاصقة، لأنه لا يمكن مع هذه الحالة القيام بأفعال الصلاة على الوجه الصحيح. إذن هذه كناية عن حسن انتظام وترتيب الصفوف. جاء في حديث أنس عند البخاري لما ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف، قال: فكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه. أو كعبه بكعب صاحبه. وهذا لعل المراد به شدة الحرص على تطبيق السنة، ولكن لا يمكن أن يكون هذا في جميع الصلاة، أي إنزاف القدم بالقدم هذا يكون ربما في أول الصلاة لانتظام الصف ولتراص الصف الواحد وجميع الصفوف خلفه. وأما أن يلزق قدمه بقدمه فهذا لا يمكن أن يكون في جميع الصلاة. إذن المراد من هذا الفعل هو شدة تحريم ألا يقع بينهم فروج أو فروجات أيضا أن يحاذي بعضهم بعضا فلا يميل الصف. إذن هم بهذا الفعل تخلصوا من محذورين. المحذور الأول وجود فرج في الصف. المحذور الثاني ما يلان الصف. قال النبي وقاربوا بينها، اللهم صل على محمد، قاربوا بينها أي قاربوا بين الصفوف. ومن هنا نعلم ما يحصل في الحرمين أحيانا، وخصوصا الحرم المدني، من الإخلال بهذه السنة مع إمكان تطبيقها. فتجد مثلا صف في آخر المسجد والصفوف المنتظمة المتراصة في أول المسجد، فهذا خلاف السنة، وقد يكون فاعل هذا آثما. وأما بطلان صلاته ففيها خلاف بين أهل العلم. وحاذوا بالأعناق أي تناظروا وساووا، والمقصود من هذا استواء الصف. هنا سؤال وهو هل للأمر برص الصفوف وتسوية الصفوف وتقاربها هل له أصل في كتاب الله؟ نقول لعل له أصل، وإن كنا لا نعلم أحدا أشار إلى هذا، لكن نقول لعله يؤخذ من قوله تعالى أو من لازم قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. خير يعني أفضل، صفوف الرجال أولها. وجاء في حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إذن القاعدة بالنسبة للرجال أن أفضل الصفوف أولها، فأفضلها الذي يلي الإمام ثم الذي يليه وهكذا. وشرها آخرها. ولما قال النبي شرها؟ في أحد أمرين: الأول، إما لقربه من النساء وهذه مظنة شر. الثاني، أو لتباطؤ وتفريط القادم إلى الصلاة بحيث صار في آخر الصفوف، ولا شك أن هذا حرمان من الفضل، والحرمان من الفضل والأجر سببه الشيطان، فالشيطان مصدر كل شر. وأما قوله وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فواضح القصد من ذلك، لأن الصفوف الأخيرة من النساء أبعد عن الرجال، وأما الصفوف الأولى فإنها قريبة من الرجال. ولذا قال عن آخرها خيرها، وقال عن أولها شرها. ومن هنا نعلم أن السنة للمرأة أن تصلي في بيتها، وأن الأكمل والأفضل لها أن تصلي في بيتها. بعدا عن الوقوع في الشر، وإن كان سببه العبادة والطاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسي ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أحكام. الأول، جواز فعل النافلة جماعة، على وجه الندرة، الثاني أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، الثالث وإن لم يذكر في هذا الحديث أن يكون مساويا للإمام في وقوفه وقيامه. فقد جاء في حديث صحيح في بعض روايات ابن عباس أن النبي قال له: ما لي أجعلك حذائي وتنخنس. إذا ما يفعله العوام أو يقرره بعض الفقهاء من أن المنفرد المأموم يتراجع قليلا على الإمام لا أصل له في الشرع، بل جاءت السنة بخلافه. وهل وقوف المنفرد عن يسار عن يمين الإمام هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ بل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن الوجوب لا بد فيه من حديث صحيح صريح، وأما مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدل إلا على الاستحباب. يلزم من هذا، يلزم من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كان عن يمين الإمام في الصلاة فهو أفضل من من كان عن يساره. وقد جاء بذلك أحاديث لكنها لا تصح، ومنها حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا ما يصح، بل الصحيح يصلون على الذين يصلون الصفوف. وفيه أيضا أن الحركة في الصلاة فالانتقال من مكان إلى مكان إذا كانت من مصلحة الصلاة فلا حرج فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من يساره إلى يمينه، وما ذاك إلا ليحصل على الأفضل، فلا حرج في ذلك. ثم قال المصنف عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا الحديث يدل على أحكام أيضا، أن موقف الاثنين من الإمام خلفه عدم اشتراط البلوغ في جعل المأمومين خلفه، إذن هذا احتراز من ماذا؟ احتراز من يقول إذا كان صغيرين دون البلوغ فيصليان عن يمينه، نقول هذا ليس بصحيح. بل سواء كان بالغين أو دون البلوغ طالما أنهما يحسنان العبادة فإنهما يكونان خلفه. قال وأم سليم خلفنا، فيه أيضا أن موقف المرأة هو خلف صف الرجال وإن كانوا صغارا دون البلوغ. إذن هذا الحديث صح، يصحح لنا مفهوم خاطئ عند الناس، عند كثير من العوام، وهو أنهم يجعلون الصغار وإن كثروا يجعلونهم عن يمين الإمام، وهذا خلاف السنة. وفي الحديث أيضا دليل على جواز فعل النافلة جماعة، حديث ابن عباس جماعة في الليل، وهذا الحديث جماعة في النهار. وفي الحديث جواز صلاة المنفرد خلف الصف.
ان النبي يقول استأنف صلاتك، اعد صلاتك وانت تكتبون، هو يجوز صلاة المنفرد خلف الصف. هذا الدليل استدل به من أبطر حديث واضصا معبد استقبل صلاتك، ولكنه إبطال باطل. وجه ذلك أن قول النبي لا صلاة للمنفرد خلف الصف المراد به الرجال، وأما النساء فلسن داخلات في هذا الحكم، فيجوز للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها في مثل صورة حديث أنس رضي الله عنه. أما واضح. ثم قال المصنف وعن أبي بكرة رضي الله عنه، وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. رواه البخاري وزاد أبو داود فيه، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هنا هذا الأحاديث من الأحاديث المجملة المحتملة التي تحتاج إلى فهم السلف الصالح. فقول النبي زادك الله حرصا ولا تعد، قوله ولا تعد هنا اختلف العلماء ما هو المنهي عنه في فعل أبي بكرة رضي الله عنه. فقال بعضهم المنهي عنه وقوعه قبل أن يصل إلى الصف، وقال بعضهم بل المنهي عنه هو إحداثه سرعته للصلاة وإحداثه الجلبة والضوضاء، وأما ركوعه دون الصف فإن هذا لم يرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل قول ابن الزبير من السنة أن يركع قبل أن يصل إلى الصف، وهو حديث صحيح. وفي غير واحد من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه. إذن قول النبي ولا تعود أي ولا تعود إلى السرعة وإحداث الجلبة والضوضاء وما أشبه ذلك، وأما الركوع قبل الصف فإنه دلت الأدلة الأخرى والآثار على زواجه. الحديث فيه أحكام كثيرة جدا، نذكر شيئا منها. أن ركوع الراكع قبل الصف ثم دخوله بعد ذلك فيه لا يدخل في باب صلاة المنفرد خلف الصف، لحديث ابن الزبير والآثار الثابتة في ذلك. ثانيا صحة ركعة من أدرك الإمام وهو راكع. ولو لم يقرأ الفاتحة. فقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الإمام والإمام راكع فاركعوا واعتدوا بها، وإذا أتيتم الإمام ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بها. وجه عدم بطلان الركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره باستئناف الصلاة أو بالإتيان بركعة من الصلاة. وفيه في الحديث دليل على أن المشي اليسير بالصلاة لا يضر، لأنه قال في رواية أبي داود: ثم مشى إلى الصف. وفيه أنه ينبغي للمعلم والنبي صلى الله عليه وسلم معلم، فقد قال: إنما بعثت معلما ميسرا. إذا أراد المعاتبة أن يصدر عتابه بدعاء يناسب عتابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد. أما رواية ولا تعد أو ولا تعد فليستا صحيحتين، نقف إلى هذا الحد إن كان أحد عنده سؤال. نعم. ومن قال كأنه لم يثبت؟ قل: فيما أعلم. لا تبد في صحيح مسلم: صلى معه الصحابة لما دخل قباء يصلي ركعتين، صلوا معه جماعة. وين دورة الجواب؟ في سؤال ثاني؟ نعم. لا صوت. اي نعم صحيح. نعم نعم اي نعم اي لان العاده يعني ما راح يركع قبل الصف الا اذا كان قريبا من الصف، اذا كان بعيد طبعا طالما انه في المسجد فهو يعتبر يسير، طالما انه داخل المسجد فهو يسير. نعم. صحيح، هذه مسألة مهمة وأغفلتها لأني لم أحررها ولم أصل فيها إلى نتيجة. هل يشترط أن يدرك الإمام راكعا فتحسب له الركعة أو لا يشترط ذلك؟ نحتاج فيها إلى العودة إلى الآثار لنتبين العلم. في سؤال؟
اي لا حرج فيه. لا حرج اذا كان فوق لا حرج. اي نعم اذا صلى ذلك خلاص يعني يكون الوقوف عادي بحيث لا يكون هناك فرج فقط يعني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وعن وبصة بن بعبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه ابن حبان وله عن طرق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو أمره أن يعيد الصلاة، هذان حديثان فسر أحدهما الآخر فقوله في حديث طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما هي العادة، اختلف الفقهاء في مدلول هذا النفي، فقال بعضهم لا صلاة أي لا صلاة كاملة، وقال بعضهم بل النفي مصب هاهنا على الصحة أي لا صلاة صحيحة. ودل على ذلك رواية وابصة ابن معبد حيث قال النبي صلى الله حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل أن يعيد الصلاة، وما أمره أن يعيد الصلاة إلا دليل على أن النفي في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف يراد به نفي صحة الصلاة. لكن اختلف القائلون بمقتضى حديث وابصة في فقه هذا الحديث أيضا، أي اختلف القائلون ببطلان صلاته في مسألة، ألا وهي إذا جاء رجل وقد اكتمل الصف
ولا مكان لهم في الصف. من العلماء من قال ببطلان الصلاة قال ينتظر حتى يأتي رجل يصلي معه أو يسحب رجلا من الصف. الأول أو الذي أمامه حتى لا يصلي وحده وليس له أن يصلي وحده، فإن صلى وحده فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم منهم قالوا ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف إلى أنه إذا لم يتمكن من الدخول في الصف لاكتماله فإنه يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة. قالوا يدل على هذا القاعدة الفقهية الصحيحة التي دل عليها آيات وأحاديث، ألا وهي قاعدة لا واجب مع العجز. يعني إذا كان الإنسان مأمورا بواجب من الواجبات فلم يتمكن من فعله فإنه يسقط عنه. مثاله من أركان الصلاة أن يصلي قائما، فإن لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يجلس، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة، لكن لما كان عاجزا عن فعل هذا الركن سقط عنه. رجل عاجز عن استعمال الماء ينتقل إلى التيمم، عاجز عن استعمال الماء والتراب يصلي على حاله وصلاته صحيحة. وهكذا عجز عن الدخول في الصف فإنه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأما قولهم إنه يسحب رجلا على رواية ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، فنقول إن كان عمدتكم هو هذا الحديث فهو حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في إسناده السري ابن إسماعيل وهو متروك الحديث، أما من الناحية الفقهية فإن جذب رجل من الصف الأول إلى الصف الثاني فيه مفاسد. الأولى حصول فرجة في الصف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الأمر الثاني حرمان ذلك الرجل من فضيلة الصف الأول، إذن يتبين من الكلام السابق أن الفقه المواجب لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة يتمثل في أمور عن تلخيص ما سبق. الأول أن النهي في قوله لا صلاة لمنفرد يراد به نفي الصحة، أي بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. ثانيا أن هذا الحديث يراد به من كان غير معذور، وأما المعذور فصلاته صحيحة ولو صلى خلف الصف وحده. الثالث أنه لا يشرع سحب رجل من الصف المتقدم لأن هذا فيه مفاسد دلت عليها أحاديث، منها قول النبي: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومنها أنه ينبغي أن الفقه لا يؤخذ من حديث واحد، بل ينبغي لمن أراد أن يتبين حكم النبي أن يجمع بين أحاديث الباب أو طرق الحديث الواحد حتى يتبين له مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه. ما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار الأمر هاهنا إما أنه للوجوب وإما أنه للاستحباب. أكد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولا تسرعوا ولا تسرعوا. إذن لو سأل سائل وقال: قام قام رجلان بعدما أقيمت الصلاة، فأما أحدهما فمشى بوقار وسكينة ولم يدرك الركعة، وأما الآخر فأسرع فأدرك الركعة مع الإمام، أيهما أفضل؟ الجواب: الأفضل هو من مشى وعليه الوقار والسكينة وإن فاتته الركعة، لأن عمله هو الموافق للسنة. ولأن الغالب في من أسرع لا يطمئن في صلاته ولا يستحضر ما يقوله أو يحضر قلبه، فهمه منصرف إلى إدراك الركعة. ومن هنا جاء نهي النبي عن فعل الصلاة حال حضور الطعام أو عند مدافعة الأخبثين، قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين، لأنه لا يحصل المقصود من الصلاة. وهكذا من أسرع فإنه يحدث له من الخلل والتشويش ما يمنعه من أن يأتي بالصلاة على الوجه الأكمل. قوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هنا اللفظ فيه إجمال. هذا الإجمال بين في أحاديث أخرى، فقوله فما أدركتم فصلوا واضح، أي إذا دخلت المسجد والإمام على حال فاصنع كما يصنع الإمام. وأما قوله وما فاتكم فأتموا، ما هو الذي يقضى؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، إلى تفصيل. التفصيل ورد عند أبي داود في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم والإمام راكع فاركعوا واعتدوا بها، وإذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعتدوا بها. إذن ما كان قبل الركوع فلا حاجة إلى قضائه وإتمامه، وما كان بعد الركوع فلا بد من الإتيان بالركعة التامة وكاملة. اختلف العلماء في فهم أيضا عبارة فأتموا، لأن الحديث ورد بروايتين: رواية فأتموا ورواية فاقضوا. فرواية فأتم تدل على أن ما أدركه الإنسان هو أول صلاة، ورواية فقد على فهم بعض العلماء تدل على أن ما أدركه الإنسان مع الإمام هو آخر صلاته ثم يقضي أول صلاته. لكن هذا غير مراد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قوله فقضوا هو بمعنى أتموا، الدليل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن سبع سماوات. إذا لفظة القضاء هنا لا يراد منها فعل العبادة بعد مضي وقتها المعنى المعروف أو بعد ذهاب جزء منها، إنما لفظ القضاء هنا يدل على معنى الإتمام أي إتمام وإكمال الصلاة. أيضا ها هنا مسألة ولعلها أيضا تأتينا عند حديث علي رضي الله عنه في آخر الباب، وهي ما هو الذي يطلب من المأموم القادم إلى الصلاة فعله اتباعا للإمام؟ فمثلا لو جاء والإمام راكع فإنه يركع، أو جاء والإمام ساجد فإنه يسجد، لأنه الحالة وهذه لا يعلم في أي ركعة الإمام. لكن لو جاء والإمام في التشهد فهل يدخل أو يقول انتظر لأن الجماعة فاتتني؟ نقول هذه المسألة يتجاذبها أحاديث. أما قول الجماعة تدرك بالركوع فهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الصلاة. وإذا نظرنا إلى حديث علي رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي واختلف في صحته، فإننا نقول إنه يفعل كما يفعل الإمام ولو كان الإمام في التشهد الأخير. وعلى كل حال هذه المسألة طالما أن لم نستطع أن نصل فيها إلى فقه دقيق نعلم منه عمل السلف الصالح، فإن والحالة هذه ملزمون بالعودة إلى النظر إلى آثار السلف وكيف كانوا يفعلون إذا كان الإمام في التشهد. وأما العلماء فلهم أقوال في ذلك، منهم من قال ينتظر حتى يأتي رجل يصلي معه، ومنهم من قبل يدخل عملا بحديث علي. وعلى كل حال كما تقدم نحتاج إلى أن نعلم ما هو هدي السلف الصالح في مثل هذه الحالة. نقف إلى هذا الحد وإن كان هناك سؤال. نعم نعم الرسول نعم لا لا يقف مع الإمام. نعم الأخ يقول إن بعض أهل العلم كرهوا إعادة الجماعة، فعلى هذا يدخل مع الجماعة. نقول هذا الأمر مختلف فيه بين العلماء، وقد جاء في السنة ما يدل على إعادة الجماعة في المسجد، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا؟ لأن لازم هذا، لأن لازم إذن النبي في كون هذا الرجل يصلي جماعة في المسجد ولو مع أحد الذين قد صلوا، لازمه الإذن لمن دخل بعد ذلك أن يصلي جماعة. يعني الذين قالوا بالمنع قالوا إن النبي قال: من يتصدق على هذا؟ فالمسألة فيها كما يقولون، المسألة فيها متصدق، متصدق ومتصدق عليه، ولم يأتي رجلان فيصلي معا حتى يصح الاستدلال بهذا. نقول: لكن لازم إذن النبي أنه لو دخل شخص آخر ثالث لم يصلي، فوجد المتصدق يصلي بالمتصدق عليه صلى معه. إذن لازم هذا إذن النبي للداخل أن يصلي مع المتصدق والمتصدق عليه. هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم قد اختلفت آثار السلف في ذلك. ابن مسعود روي عنه فعل الجماعة في المسجد، وروي عنه فعلها في البيت. وأنس روي عنه فعل الجماعة، أو عنه البخاري فعل الجماعة في المسجد، وهكذا. وإذا نظرنا مع اختلاف آثار الصحابة، إذا نظرنا إلى الأحاديث وجدناها تنص على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، كالحديث الذي معنا هنا: قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. هذا واضح. لكننا نحرر ونقول إنه من البدع المحدثات، ما كان يفعل سابقا قبل قيام هذه الدولة، يفعل سابقا في المسجد النبوي والمسجد والحرم المكي، حيث كان الشافعية يأتي إمامهم فيصلي بهم، فإذا فروا جاء المالكية فصلوا، فإذا غروا جاء الحنابية، وهكذا ثم الحنابلة. لا شك أن هذا بدعة مقيتة مخالفة للجماعة والاعتصام بحبل الله الذي أمر الله عز وجل به. وأما من لم يقصد ذلك وأراد فضل الجماعة، فإنه والله أعلم داخل في قول النبي: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده. والله أعلم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث
يدل على ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر من فضيلة صلاة الجماعة، وأن الجماعة تبدأ من الاثنين فما فوق. وأن الزكاة الحاصلة للمسلم بالصلاة تكون أعظم عندما تكثر الجماعة، أزكى يعني أطهر وأفضل وأتقى. ومنها أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة من الصلوات الخمس. افتح الباب يا فهد. وجه ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وقد يستدل به على جواز أو مشروعية إعادة الجماعة، المسجد، ثم قال المؤلف عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل على جواز صلاة النساء جماعة، وأن المرأة تؤم مثيلاتها من النساء، ولا حرج في ذلك. وتكون الصلاة في البيوت، في الدور، وأحكام جماعة النساء كأحكام جماعة الرجال، إلا أن المرأة لا تؤذن بخلاف الرجل. ثم قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يدل على جواز استخلاف الإمام لغيره، إن بغيب مثلا يوكل غيره للصلاة، يريب غيره للصلاة، وفيه جواز إمامة الأعمى بالمكتوم أعمى. ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف، ما يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله هذا مقيد،
بالعلم بمعنى هذه الكلمة وقبول هذه الكلمة عقيدة وعملا. فإذا ما تصلي عليه وإن كان مذنبا فإنه يصلى عليه. ويستغفر له. وأما قوله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله فهذا فيه نزاع بين العلماء، هل تصح صلاة الفاسق إماما بغيره أو لا تصح إمامته؟ ذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة، مستدلاً بالأدلة العامة، التي دلت على تقديم أهل الخير والصلاح في إمامة الناس، وإخراج من وقع في معصية كبيرة عالما بها مصرا عليها من العذاب إلى الفسق. ومن ذلك قوله ما جاء في حديث ليؤمكم خياركم. قالوا ولا يريد أن يكون وفدنا أو من تقدم بين أيدينا إلى الله عز وجل في أعظم شعيرة وهي الصلاة أن يكون فاسقا، بل لا بد أن يكون صالحا طبعا في الظاهر، أما الباطن فأمره إلى الله. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاة صحة إمامة الفاسق، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. قال وإن كان هذا في الأمراء، وإن كان في الأمراء فهو يدل على أن من تقدم بالناس ليصلي بهم إن أحسن وأصاب فله ولهم وإن أخطأ فعليه وعليهم، لكن لا يجوز لهم إن تمكنوا أن يجعلوا الفاسق إماما، فإن لم يتمكنوا فإن صلاتهم صحيحة. وأما الأئمة الإمام الأعظم أو من يريبه الإمام فإنه لا بد من الصلاة خلفه، بل هذا مذكور في كتب العقائد أنهم يصلون ويجاهدون ويشهدون الجمعة والأعياد خلف كل بر وفارج وفاجر. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خالفها فهو محدث مبتدع في الدين. والصحيح من أقوال العلماء صحة صلاة الفاسق صحة إمامة الفاسق لصحة صلاته. إلا أنه لا يجوز للناس أن يجعلوا عليهم رجلا فاسقا يصلي بهم، هذا حرام.
لكن إن كان صاحب سلطة أو أنابه الإمام فإن الواجب هو الطاعة، والإثم عليه وعلى من ولاه. ثم قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
قارن لا وجدت ذلك الاختلاف في تفسيرهم لقوله أقرأهم بكتاب الله تعالى. فقال بعضهم أقرأهم أحفظهم، وقال بعضهم أقرأهم أفقههم لكتاب الله، وركل القولين أدلة ملتمسة، إلا أن القول الأول دليله واضح، دليله واضح جدا، وهو الحديث السابق حديث عمرو بن سلمة أنهم جعلوه يتقدم عليهم وهو ابن ست أو سبع سنين لكثرة حفظه، لكن قد